بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال الإمام الشيخ بدر الدين بن جماعة في النوع الرابع من آداب طالب العلم مع شيخه. أي أخ بالنسبة لأي درس من الدروس لما يقعد كده مربع ايديه وحاطط ايديه على خده غالبا بيسمح، إلا إن عهد عليه ملكة في الحفظ. يعني الأصل الإنسان في الدرس بمع ورقة وقلم، مش لازم يكتب كل كلمة، لكن إيه إنه دايما إيه ينبه ذهنه إن المسألة دي مهمة والنقطة دي مهمة. لكن واحد قاعد لي كده، هو عامل لي كده أو مربع إيدي كده وقاعد سرحان، أنا من عيوني أرى إن هو جالس هنا بالجثة ولكن الجسم بيبقى إيه؟ بما موجود بره. ولذلك أصحاب البخاري لما سافر معهم كان الشيخ الأستاذ إسحاق بن راهويه، خرج بطلاب رحلة، كان الرحل زمان بقى إيه؟ رحل علمية. قال لهم أنا فاضي معاكم ونية ونخرج المكان الفلاني، فخرجوا رحلة لمدة شهر. قطعوا هذه الرحلة رووا فيها أحاديث كثيرة جدا، حوالي 6000 حديث. يعني معناها قال لهم نروح رحلة نخلص فيها كتاب زي البخاري كده مثلا، أو كتاب زي مسلم وأي كتاب من كتب السنة. بس طبعا هو وقتها كان أحاديث سرد يحفظ. فالشيخ عمال يملي ملي ملي، والبخاري عامل زي بعض إخواننا العامل قاعد ما بيكتبش. فاستنكر عليه أصحابه، قالوا له إيه أنت يعني جاي ليه ما تضيع وقتك؟ إن الرحلة دي القصد منها إن إحنا نتعلم ونروح نفسنا بنتعلم، لكن أنت جاي قاعد كده عمال تفرغ. فالبخاري قال لهم أعرضوا علي ما كتبتم. كتبتم كام؟ كتبوا حوالي 4500 أو 5000 حديث. قال لهم أعرضوا علي، فقعدوا وقعد يسمع لهم من حفظه، حتى أنهم كانوا يصلحون من في كتبهم، لأن يعني الكتب اختلفت مع بعض، يصلحون على كلام البخاري. يعني كان البخاري كان هو الأصل، هم يصلحوا الخطأ من الايه من الكتب، فعرفوا مكانته وحفظه. فأظن ان ما عنديش انا حد بالشكل ده، يعني اظن في حد من العادين كده، ها حد من العادين موجود؟ يبقى اذا مش عاوزين بقى اي حد يقعد ايه قاعد لي كده متنح لي ويبص لي كده وانا اظن ده انا معايا البخاري، فاضطرب ان انا ايه امد رجلي. قال ان يعرف له حقه ولا ينسى له فضله. قال شعبة: كنت اذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما يحيى. وقال: ما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه. هذا أدب عظيم جدا بين الطالب وبين من علمه. أي نوع من أنواع التعليم يا أخوان، علمك أدبا، علمك لغة، أفادك درسا، حتى في المدرس الأكاديمي، المدرس اللي هو بيعلمك في المدرسة العادية هذه اللي أول ما فتق لسانك على أي حاجة له وضع واحترام. كنا نذكر زمان، يعني زمان هذا كنا إذا خرجنا من المرحلة الابتدائية ودخلنا الإعدادي بنروح كده إيه عاملين مجموعة مع بعض كده ونروح زيارة للمدرسة الإيه الابتدائية. حد كان بيعمل الكلام ده؟ حد منكم عمله؟ مفيش كلام ده. فكنا نروح إيه مدرسة، يروح قابلنا بقى المدير والمدرسين ويرحبوا بينا. طبعا لو حد يعمل الموضوع ده هقوله مش فاضل لك، ويحتفوا بينا ونبقى مبسوطين جدا إن إحنا رايحين نزور المدرسين اللي هم علمونا ودرسونا. ولو بنفس القضيه طلعنا من اعدادي الى ايه الى ثانوي، نروح برضه في مدارس الاعدادي ونروح نزور المدرسين وكذا يرحبوا بينا ونحن. هذا يعني خلق فقد الان. هذا مع من علمك العلم الشرعي اولى واوجب، يعني من افادك اي علم او سبيل تعليم الشرعي هذا اوجب وافضل، فلذلك ان يعرف له حق. ولذلك حتى ولو علمك يعني كلمه، ولو علمك لفظ، لو دلك على شيء، أي شيء دلك عليه فلابد أن تحفظ له هذا ولا تنساه أبدا، لأن هذا يعتبر جحود. ودايما يا أخوانا جحود العلم دين، احفظ هذا جيدا، جحود العلم دين لابد أن. ولذلك كثير من الناس إن جحد ممكن يفتن. يعني عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود لما فارقه الزهري تألم لفراق ألم شديد جدا، حتى كان يقعد ينشد أشعار ويعني يتكلم يعني إن الدنيا قلابة. يعني كان الزهري بعد ما كان خادم له كان واقف على بابه، يعني أول من يستفتح هو كان يأتي له بوضوئه ويوضئه فلما أخذ ما عنده انصرف إلى غيره، ذهب إلى عروة. عروة فطن، قال الزهري مص عبيد الله وجاي مصني أنا، فكان عروة يعطيه قطرة، حتى كان يقول أن عروة بحر لا يكدره الدلاء، مش عارف ياخد منه إلا إيه، يفضل يغرف منه ومش لاقي له آخر، يغرف منه ومش لاقي له آخر، وده بسبب فطنة عروة، ان عروة استطاع انه يوسعه بحور العلم ويتوهه. ولذلك بعض العلماء الافاضل يجي مع الطالب ان ما يحاولش يحسسه انه خلص حاجة، يدخله في بحور العلم ويعطيه ايه الفائدة التي تفيده فقط، ويوسع له بحور العلم ويديله قطرة من الايه القطرات التي يستفيد منها من اجل ان يثبت عوده وفي نفس الوقت يرعى حق شيخه. قال شعبة وهو شعبة بن الحجاج: كنت اذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما يحيى. شوف كلمة عبد ما يحيى، طالما تعلمت منه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم او تعلمت منه آية او مسألة علمية صار له عبد. وقال: ما سمعت من احد شيئا الا واختلفت اليه اكثر مما سمعت منه. لان بعض الطلبة عنده جحود، بمعنى ان هتخد يجي لك عشان مصلحة، توصل إذا جاي لعلة قد تكون علة شرعية وعلة دنيوية، لكن كون أن الطالب يعني يذهب إلى شيخه يعني لله عز وجل، يعني برضه مش لغرض مصلحة إلا أنه يحبه في الله تبارك وتعالى، هذه نذرت. يعني الجحود هو الأصل إلا عند من يعني أحيا الله قلبه وأعلى الله شأنه. قال: فكنت أختلف لأكثر مما سمعت منه. بمعنى إيه؟ يعني يروح الاستفادة نعم، لكن باقي الوقت إيه؟ مجرد أنه يفيد الشيخ، يعني يحتاج إلى شيء ينظر له يبره يصله إلى آخره. قال: ومن ذلك أن يعظم حرمته ويرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. يعني حرمة الشيخ من حرمته، الإساءة إلى الشيخ من الإساءة إليك. يعني لو أنا شخص أساء لشيخي كان أساء إليك، فيجب على طالب أن يرد غيبة شيخ بل جميع المشايخ الذين يعرفه، كل من كان من أهل السنة. وأنت جالس في مجلس وسمعت من يغتاب هذا الشيخ أو يستنقص منه أو يحاول أن يغمزه، فواجب أن ترد هذا. طب لو عجزت عن الرد وتعمل فتنة تعمل إيه بقى؟ أقل شيء أنك تنصرف، تظهر يعني اعتراضك على ما يقال في حق هذا الشيخ أو حق هذا العالم أو حق هذا الشخص الفاضل الذي ترى أنه له فضل عليه، إما مباشر أو غير مباشر. فيعظم حرمته، ويعني بمعنى يعظم حرمته يعني يعلي من قدره ويظهر احتشامه ويعرف به من يعرف، يعني والله شيخ فلان وكذا، يذكر بعض محاسنه، لأن ذكر محاسن العالم عند العامة أدعى لقبول أمره. يعني مثلا أنا وصل الله معي ناس عوام، فلان الفلاني مثلا الشيخ فلان الفلاني والشيخ فلان الفلاني وهذا عنده كذا، أيضا يعظم مكانته عند أهل الإيه العامة. فعند ذلك إن وقعوا في محنة لا يذهبون إلى مشايخ الضلالة ولا إلى أهل البلاء والفتن، بل ربما يأتون إليه فيستفتونه ويستفيدون من علمه أيضا. فيعظم الحرمة ويرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق المجلس، إن لم يستطع أن يرد غيبة هذا العالم. وينبغي أن يدعو له مدة حياته، طول ما هو موجود يعتبر ثمر من ثماره وطاعة من طاعاته وعمل من أعماله. ولذلك ربما تجد أن طالب علم يكون في ميزان حسنات الشيخ أعظم من نفس الشيخ، لأن يعني قد الشيخ يكون الشيخ مقصر في باب من الأبواب، فرزقه الله عز وجل بطالب فيكون هذا الطالب امتداد لعمله بكثرة دعاء له وبره به وسؤال الله عز وجل أن يعظم له الأجر. ويرعى ذريته وأقاربه وأولاده بعد وفاته، وده برضو من علامات البر، أن يكون برا به، برا بأهله، برا بأسرته، يعني يكون امتداد له كالولد سواء بسواء. ويتعمد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه، طبعا ده برضو يعني باب من أبواب البر، يعني إذا ذهب إلى المقابر يذهب ويدعو له ويستغفر له، وبدون المقابر يعني كلما ذكره دعا له. وكما قلنا الإمام أحمد كان له حوالي أكثر من 100 شيخ كان يدعو لهم في سجوده واحد واحد، كلما صلى قام الليل نفل أو غيره يفضل يدعو فلان وفلان 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 ويدعو له. هذا أيضا امتداد لعمل الشيخ وباب من أبواب البر. والاستغفار له والصدقة عنه ويتصدق عنه، يعني الصدقة طبعا هذه يا أخواننا لو إنسان تصدق بصدقة، صدقت عن فلان فأخذ أنا أجرها وهو يأخذ إيه أجره. ولذلك ربنا عز وجل بيعظم الصدقة، قد يكون الصدقة يشترك فيها 10 إن هذا تصدق عن هذا وعن هذا وعن هذا وعن هذا، فكل أخذ الأجر وعاد أيضا إلى إيه؟ إلى من تصدق. ويسلك في السمت والهدي مسلكه، إن كان على طريقة خيرة يسلك هذا المسلك ويتبع هذا الهدي. ويراعي في العلم والدين عادته، يعني يحاول أن ينشر العلم الذي تعلمه منه والمسائل التي تأدب عليها منه، ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته. طبعا هذا كلام مبالغ، إلا إذا كان هو يعني رأيته ملتزما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما كنت عند الشيخ مقبل، طبعا كنا شباب صغار، وكان وقتها ما في أحد في مصر نتعلم، يعني أقصى ما كان فيها ممكن تروح لرجل أزهري في المسجد أنه عمال أي كلام. فكنا في تخبط شديد جدا، وكان وقتها يعني كان الجو قل أنك تجد حتى يعني كلمة البخاري دي نسمع عنها، يعني هو البخاري ما كناش نعرف. يعني قلت له مرة، ذهبت وحضرت مجلس للشيخ نجيب رحمه الله تعالى في جامع الأزهر، مجلس عادي ومعه 4-5 حوالي كده شباب، وقعد يقرأ وإذا بقوله البخاري. أنا بقيت مستغرب نسمع البخاري ده، يعني مثلا كنت مروح البلد يقول لك والبخاري حلفوا بيه، بس إيه البخاري ده ما تعرفش أو كتاب. فلقيت اللي بيقرأ في البخاري بقيت فرحان، بس أبص في البخاري ده طلاصة الخط اللي أنت كنت جايبه لي ده اللي هو الخط القديم ده. المهم والواحد قاعد متشوه بس مش فاهم حاجة، فما كانش فيه علم إطلاقا. فلما من الله علينا بأن احنا شفنا الشيخ مقبل فقرب المسائل جدا، يعني يقول هقرأ البخاري دي. كنا الواحد منتظر يعني على شوق، عاوزين بس نعرف ازاي المدخل، ازاي يتقرأ البخاري ده. فلذلك وقع حبه في قلوبنا. فلدرجة انا مثلا بالنسبة لي كنت احاول، يعني هو اليمنيين لهم طبع مختلفة، فكنت اجد نفسي منطبع ان انا اتأثر، بس مش في كل شيء، لكن غالبا كنت اتأثر. واحد زي الشيخ مصطفى، ان اردت ان تعرف من هو مقبل، هو مصطفى العدوي استنساخ في الهيئة في الحركة في السكنة، حتى انه يمشي حافز ما كان بيمشي، الشكل نفسه بتاعه، حتى طريقة الكلام بقت زيه، انه تقمص الشخصية تماما من شدة ملازمته والتصاقه بالشيخ رحمه الله تعالى. فهذا يعني نوع من انواع الحب، لان يبن الحب دايما بيعطي تأسي وشيء كأنه تقليد، ومش تقليد يعني شيء من المتابعة، لكن إذا حببت الشخص تحاول تتأسى به. وذلك كان مثلا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى في الهيئة في الصورة في اللباس في المشية في إلى آخره. فيراعي في سمته وهدي مسلكه، ويراعي في العلم والدين عادته، ويقتدي بحركاته وسنته في عاداته وعباداته، ويتأدب بآدابه ولا يدع الاقتداء به. هو طبعا في البداية أن الإنسان لما بيتعلم عند واحد غالبا بيجد نفسه طبيعي انه بيتبعه، لكن طبعا لو خالف السنه لا يتبعه في مخالفه الايه السنه. فده حق من حقوق الشيخ على طالبه، هو ان يراعي فيه الحرمه وان يعظم فضله ومكانته حتى يستفيد. كما ذكرنا في الامس ايضا برضه، وقلنا بان مكانه الشيخ عندك في قلبي بقدر هذه المكانه بقدر ما تاخذ من علم. ممكن تسمع من الشيخ وقاعد وبعد ما خرجت من المسجد انتهى المشكله، ليه؟ لان ليس له في قلبك لا احتشام ولا حرمه ولا حب، لكن كلما وقع الحب في قلبك كلما وقع القبول واستطعت أن تستفيد من هذا العلم. نقف هنا إن شاء الله، ولكم الغد أقول قولي أستغفر الله.